أيها السادة كثر تقول إن زوجها تزوج عليها ويعاملها معاملة سيئة ولا يعطيها حقوقها الزوجية ولا ينفق عليها وهذه الحالة لها أكثر من 4 سنوات تسأل هل يحق لها أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه مثل الخروج لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام؟
أما تزوج الرجل على امرأته فإن هذا لا بأس به، وليس من حق المرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بامرأة أخرى، وليس من حقه أيضا أن تسخط عليه وتغضب عليه بهذا الفعل، لأن الله قد أباح له أن يتزوج 4 نساء، ولأن كثرة الزواج تؤدي إلى كثرة الأولاد، وكثرة الأولاد مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال تزوج الوليد الوليد، وكثرة الأولاد من أسباب عزة الأمة، لأن الأمة كلما كثرت صارت أعز، كما قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال تعالى لقوم واذكروا منكم قليلا فكثركم. ويجب أن يعلم المسلمون أن أعداء المسلمين يحاولون بكل ما يستطيعون أن يقلل المسلمون من نسلهم، ويأتون بطرق يمرون بها على المسلمين حتى ينخدع بعض الناس بهم. فلنعلم أن الشريعة الإسلامية تحبذ من أهلها أن يكر النفس، وكثر النساء التي يتزوج بهن الرجال لا شك انها سبب لكثره النسل. واما كونه يميل مع المراه الجديده ويدع المراه القديمه فليبشر بالعار والخزي يوم القيامه والعياذ بالله، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل، فلا يحل له أن يفضل إحداهما على الأخرى، فليجب عليه العدل بقدر ما يستطيع، يجب عليه العدل في النفقة، ويجب عليه العدل في الخصم، ويجب عليه العدل بكل ما يستطيع. وأما بالنسبة لها فالواجب عليها ما دامت في حباله أن تقوم بحقه وأن تصبر على ما حصل منه من جور وظلم، وأن تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنه سوف يختص لها منه يوم القيامة إما بالأخذ من حسناته، فإن لم يلق من حسناته شيء أخذ من سيئاتها فطرح عليه ثم طرح في النار. نعم.
يقول السائل أنا رجل كثير المرض، وإذا خرج مني أجد منه مشقة في التخلص أحيانا إذا فات أتيت من الصلاة أرى أثره على الموضع قال عيد الصلاة وجدت مواضعي.
المرض هو سائل خفيف خفي الخروج سببه الشهوة، وإذا خرج من الإنسان وجب عليه شيئا، الأول غسل ذكره وأنثيين والثاني الوضوء، ولكنه قد اشتهر عند كثير من الناس اسم المدي على السائل الذي يخرج من الإنسان بسبب مرض في قنوات البول، يخرج منه بلا شهوة، وهذا لا يصح أن نسميه مديا، بل هو يشبه فلس البول. فإذا كان مع الإنسان على وجه الاستمرار فإنه لا يضره إذا خرج بعد أن يتوضأ ويتحفظ بقدر ما يستطيع، ولكنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كان يتخطى كما يقع لبعض الناس إذا تبول، فإنه بعد 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة يخرج منه هذا الشيء ثم ينقطع، فإن هذا يجب عليه أن ينتظر حتى يخرج هذا المتبقي وينقطع ثم يتوضا ويصلي صلاه صحيحه ولا اشكال فيها ان شاء الله.
يقول السائل
يحضر وقت
يقول السائل يا شيخ نحن شباب معتكفون من جده فهل نقول في حكم المسافرين فلا نصلي السنه الراتبه لما سمعنا ذلك فما حكم الجزاه الراحل؟
نعم لا شك ان الذي ياتي الى مكه من جده ويبقى هذه المده لا شك انه مسافر، ولكن العلماء اختلفوا هل اذا نوى الانسان ان يبقى اكثر من 4 ايام يكون حكم السفر منقطعا في حقه، او اذا بقي 15 يوما او اذا بقي 19 يوما. الاختلاف في هذا كثير، حتى انه جاوز 20 قولا ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. والراجح ان مثلكم مسافر، ولكن المسافر يجب عليه ان يصلي مع الجماعه، واذا صلى مع امام مقيم فانه لا بد ان يتم. اما بالنسبه للنوافل فالذي تبين لي من السنة أن المسافر يصلي جميع النوافل كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وكل النوافل إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وبقية النوافل تصلى. وعلى هذا فلو صلى الإنسان قبل الظهر أو بعد الظهر سنة لا يريد بها الراتبة فإن هذا لا يمنع، لأن الذي ينبغي تركه للمسافر هو سنة الراتبة، هي سنة الراتبة فقط في هذه الصلاة الثلاثة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.
يقول السائل فتحت حسابا في بنك الراجحي ثم أخذت بطاقة صرف البنك وأنا لا أستعملها لاستخراج النقود من بنوك ربعية مثل البنك الأمريكي أو البريطاني، علما أن هذه البطاقة قابلة للصرف لأي بنك وإن لم تفتح حسابا فيه.
أنا لا أتصور هذه القضية تماما.
الآن لما أصلا كيف عليها رقم كمبيوتر بتحطها في أي بنك من البنوك الدولية زي الأمريكي أو البريطاني بتسحب الرصيد المطلوب من رأس مالك؟
في أي شركة الرصيد؟
في برمجة، في برمجة دولية.
على كل حال هذه البطاقة معناها
تجيك فايدة ربوية، يقصد ان الفايدة ربوية، هل يصح صرفه والتعامل مع البنوك بطريقة دي ولا لا؟
على كل حال اللي فهمنا الآن أن هذه البطاقة يقصد بها تيسير القبض على الداخل ولا أرى فيها بأس. أما التعامل مع البنوك الربوية على وجه سليم فهذا لا بأس به، يعني لا بأس أن أذهب إلى بنك ربوي وأقصد منه، لا بأس أن أقصد منه على سبيل على وجه سليم، لأن التعامل مع من يتعامل بالربا على وجه سليم لا بأس به. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود، حتى انه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لاهله من رجل يهودي ورهنه اذراعا له، ومات عليه الصلاه والسلام واذراعه مرهونه عند هذا اليهود. فالانسان اذا تعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن على وجه سليم فلا باس من تعامله هذا.
تقول السائله هل المراه معتده تختبر في بيتها ولا تزاول بعض الاعمال خوفا من ان يراها احد، لانه لو راها فانها بعد عدتها من جديد؟
صحيح. المرأة المعتدة إن كانت من وفاة فإنه يجب عليها أولا أن تبقى في بيتها فلا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة في النهار، فالضرورة مثل أن يحترق البيت فتخرج منه، أو ينزل المطر ويكون بيته خطرا من الهدم فتخرج منه، أو تخاف على نفسها من اللصوص والفساد فتخرج من البيت، أو لحاجة في النهار مثل أن نكون عندها اختبار تريد أن تذهب تختبر في النهار وترجع، فهذا أيضا لا بأس به. هذا إذا كان ما خدمة فاتت عليها البقاء في البيت. ثانيا تجنب الزينة، فلا تلبس من الثياب ما يعد تجملا ولا تلبس الحلي. ثالثا تجنب
أيها الإنسان لا تسأل تقول إن زوجها تزوج عليها ويعاملها معاملة سيئة ولا يعطيها حقوقها الزوجية ولا ينفق عليها، وهذه الحالة لها أكثر من 4 سنوات، تسأل هل يحق لها أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه مثل الخروج إلى دار العمرة والصلاة في المسجد الحرام؟
أما تزوج الرجل على امرأته فإن هذا لا بأس به، وليس من حق المرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بامرأة أخرى، وليس من حقها أيضا أن تسخط عليه وتغضب عليه بهذا الفعل، لأن الله قد أباح له أن يتزوج 4 نساء، ولأن كثرة الزواج تؤدي إلى كثرة الأولاد، وكثرة الأولاد مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال تزوج الوليد الوليد، وكثرة الأولاد من أسباب عزة الأمة، لأن الأمة كلما كثرت صارت أعز، كما قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال تعالى لقوم واذكروا إذكركم قليلا فكثركم. ويجب أن يعلم المسلمون أن أعداء المسلمين يحاولون بكل ما يستطيعون أن يقلل المسلمون من نسلهم، ويأتون بطرق يمرون بها على المسلمين حتى ينخدع بعض الناس بهم. فلنعلم أن الشريعة الإسلامية تحبذ من أهلها أن يكثر النفس، وكثر النساء اللاتي يتزوج بهن الرجال لا شك أنها سبب لكثرة النفس. وأما كونه يميل مع المرأة الجديدة ويدع المرأة القديمة فليبشر بالعار والخزي يوم القيامة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فلا يحل له أن يفضل إحداهما على الأخرى، بل يجب عليه العدل بقدر ما يستطيع. يجب عليه العدل في النفقة، ويجب عليه العدل في الخصم، ويجب عليه العدل بكل ما يستطيع. وأما بالنسبة لها فالواجب عليها ما دامت في حباله أن تقوم بحقه وأن تصبر على ما حصل منه من جور وظلم، وأن تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنه سوف يختص لها منه يوم القيامة إما بالأخذ من حسناته، فإن لم يلق من حسناته شيء أخذ من سيئاتها فطرح عليه ثم طرح في النار. نعم.
يقول السائل أنا رجل كثير مرض، وإذا خرج مني أجد منه مشقة في التخلص منه. أحيانا إذا فات أتيت من الصلاة أرى أثره على الموضع، فهل أعيد الصلاة وجبات المواقيت؟
النبي هو سائل خفيف خفي الخروج، سببه الشهوة، وإذا خرج من الإنسان وجب عليه شيئا، الأول غسل ذكره والأنثيين، والثاني الوضوء، ولكنه قد اشتهر عند كثير من الناس اسم المذي على السائل الذي يخرج من الإنسان بسبب مرض في قنوات البول، يخرج منه بلا شهوة، وهذا لا يصح أن نسميه مريا، بل هو يشبه سلس البول. فإذا كان مع الإنسان على وجه الاستمرار فإنه لا يضره إذا خرج بعد أن يتوضأ ويتحفظ بقدر ما يستطيع، ولكنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كان يتخطى كما يقع لبعض الناس إذا تبول، فإنه بعد 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة يخرج منه هذا الشيء ثم ينقطع، فإن هذا يجب عليه أن ينتظر حتى يخرج هذا المتبقي وينقطع، ثم يتوضأ ويصلي صلاة صحيحة ولا إشكال فيها إن شاء الله.
يقول السائل
يصبر وقتك.
نعم. يقول السائل: يا شيخ، نحن شباب معتكفون من جدة، فهل نكون في حكم المسافرين فلا نصلي سنة راتبة؟ لما سمعنا ذلك فما حكم الحكم جزاك الله خير؟
نعم. لا شك أن الذي يأتي إلى مكة من جدة ويبقى هذه المدة لا شك أنه مسافر، ولكن العلماء اختلفوا هل إذا نوى الإنسان أن يبقى أكثر من 4 أيام يكون حكم السفر منقطعا في حقه، أو إذا بقي 15 يوما أو إذا بقي 19 يوما. الاختلاف في هذا كثير، حتى انه جاوز 20 قولا ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. والراجح هنا ان مثلكم مسافر، ولكن المسافر يجب عليه ان يصلي مع جماعه، واذا صلى مع امام مقيم فانه لا بد ان يكلف. اما بالنسبه للنوافل فالذي تبين لي من السنة أن المسافر يصلي جميع النوافل، فصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وكل النوافل إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وبقية النوافل تصلى. وعلى هذا فلو صلى الإنسان قبل الظهر أو بعد الظهر سنة لا يريد بها الراتبة فإن هذا لا يمنع، لأن الذي ينبغي تركه للمسافر هو سنة الراتبة، هي سنة الراتبة فقط في هذه الصلاة الثلاثة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.
يقول السائل: فتحت حسابا في بنك الراجحي ثم أخذت بطاقة صرف البنك، وأنا لا أستعملها لاستخراج نقود من بنوك ربعية مثل البنك الأمريكي أو البريطاني، علما أن هذه البطاقة قابلة للصرف لأي بنك وإن لم تفتح حسابا فيه.
أنا لا أتصور هذه القضية تماما.
لا الشيخ، الآن لما أصلا تبقى عليها رقم كمبيوتر تحطها في أي بنك من البنوك الدولية زي الأمريكي أو البريطاني، بتسحب الرصيد المطلوب من رأس المال.
في أي شركة رأسي؟
في برمجة، في برمجة دولية.
على كل حال هذه البطاقة معها تأمين
فايدة ربوية. يقصد إن الفايدة ربوية، هل يصح صرفه والتعامل مع البنوك الربوية ولا لا؟
على كل حال اللي فهمنا الآن أن هذه البطاقة يقصد بها تيسير القبض على الداخل، ولا أرى فيها بأس. أما التعامل مع البنوك الربوية على وجه صريح فهذا لا بأس به، يعني لا بأس أن أذهب إلى بنك ربوي وأقصد منه، لا بأس أن أشتري منه على سبيل على وجه صريح، لأن التعامل مع من يتعامل بالربا على وجه صريح لا بأس به. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود، حتى انه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لاهله من رجل يهودي ورهنه أجراحا له ومات عليه الصلاة والسلام وأجراحه مرعوف مرهونة عند هذا اليهود. فالإنسان إذا تعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن على وجه سليم فلا بأس من تعامله هذا.
تقول السائلة: هل المرأة المعتدة تختبئ في بيتها ولا تساوي بعض أعمالها خوفا من أن يراها أحد، لأنه لو راها فإنها بعد عدتها من
جميل. المرأة المعتدة إن كانت من وفاة فإنه يجب عليها أولا أن تبقى في بيتها فلا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة في النهار. فالضرورة مثل أن يحترق البيت فتخرج منه، أو ينزل المطر ويكون البيت خطرا من الهدم فتخرج منه، أو تخاف على نفسها من اللصوص والفساد فتخرج من البيت، أو لحاجة في النهار مثل أن يكون عندها اختبار تريد أن تذهب تختبر في النهار وترجع، فهذا أيضا لا بأس به. هذا إذا كان معتد من الفاتح يجب عليها البقاء في البيت. ثانيا تجنب الزينة، فلا تلبس من الثياب ما يعد تجملا ولا تلبس الخلج. ثالثا تجنب